أما الآن فمع المحاضرة الرابعة في مادة الحديث ومصطلحه وأستاذها الشيخ علي الحلبي.
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فأقدم اعتذاري بالنسبة لدرس أمس، فقد نسيته وما أنسانيه إلا الشيطان، فلذلك إن شاء الله يرتب معكم الأخ مدير الدورة لتعويض هذا الدرس في وقت ترتبونه معه، ونسأل الله التوفيق لنا ولكم. يقول المؤلف رحمه الله، وهو الإمام الحافظ أبو عبد الله شمس الدين الذهبي في رسالته الموقظة، وهو يثمن على مسمى، بعد أن تكلم عن الحديث الحسن ودقته قائلا: ثم لا تطمع بأن للحسن قاعدة تندرج كل الأحاديث الحسان فيها، فأنا على إياس من ذلك وممكن أن تضبط، فإنا أي معاشر المحدثين، فأنا أو فإنا، قال: فكم من حديث تردد فيه الحفاظ هل هو حسن أو ضعيف أو صحيح، بل الحافظ الواحد يتغير اجتهاده في الحديث الواحد، فيوما يصفه بالصحة ويوما يصفه بالحسن ولربما استضعفه. وقد ذكرنا مثالا على ذلك أكتوبة وتسويد ذلك المتناقض بجهله الذي اتهم أهل العلم بالتناقض وهم من ذلك براء وعن أدنى ما فيه أبرياء. ثم قال الإمام الذهبي: وهذا حق، فإن الحديث الحسن يستضعفه الحافظ عن أن يرقيه إلى رتبة الصحيح، يعني يرى أن فيه ضعفا ما، قال: فبهذا الاعتبار فيه ضعف ما، يكون الإسناد رواته في مرتبة القبول، لكن بعضا منهم فيه غمز، فيه لين، فيه شيء من ذلك، ليس هذا القدح أو الجرح مسقطا للراوي ولا رادا لروايته، فهو يرتقي من جهة ولا يسقط من جهة أخرى. قال: فبهذا الاعتبار فيه ضعف ما، إذ الحسن لا ينفك عن ضعف ما. ومن ها هنا نزل من مرتبة الصحة إلى مرتبة الحسن، ولو كان هذا النزول أكثر لوصل إلى مرتبة الضعف، ولو كان أكثر لنزل لكي يكون سديد الضعف، ولو نزل أكثر وأكثر لصار موضوعا، وهكذا. نعم، قال: إذ الحسن لا ينفك عن ضعف ما، ولو انفك عن ذلك لصح باتفاق، ولو انفك عن ذلك لصح باتفاق. نعم، لأن هذا الضعف هو السبب في تنزيل درجته من أعلاها إلى ما هو أدنى منها شيئا يسيرا، فإذا زال هذا الوهن الطارئ على ثقة راو أو أكثر، فماذا يبقى مانعا لكي يوصف بالصحة وقد زال السبب الذي أنزله؟ إذن قوله: ولو انفك عن ذلك، أي عن هذا الضعف اليسير الذي عبر عنه المصنف بقوله ضعف ما، لصح باتفاق. وقول الترمذي: هذا حديث حسن صحيح، عليه إشكال بأن، وأنا أرى أن العبارة الأدود، فإن الحسن قاصر عن الصحيح، إذ هذا تعليل. أما لو قال بأن فهذا بيان الإشكال، لكن هو لا يريد بيان الإشكال، هو يريد كسر التعليل. قال: وقول الترمذي هذا حديث حسن صحيح عليه إشكال، فإن الحسن قاصر عن الصحيح. هذا هو الوجه الذي جعل ذلك الإشكال موجودا وقائما. وهنا في الطبعة التي بين أيديكم وقول، أليس كذلك؟ وقول الترمذي في أول الفقرة، وهذا خطأ، والصواب وقول على الابتداء. قال: ففي الجمع بين، في كل طبعات الموقظة بين السمتين، سواء طبعة أبي غدة أو الطبعة التي قام عليها فضيلة الأخ الشيخ سليم الهلالي، ففي الجمع بين السمتين، وأنا أرى أن هذا خطأ، والصواب أن يقول بين السمتين، لأن قوله السمتين، السمت هو الهيئة، بينما السمة هي الصفة والعلامة، فهو لا يريد أن يتكلم عن هيئة، وإنما يتكلم عن علامة يوصف بها الحديث. النبي عليه الصلاة والسلام ماذا يقول؟ قال: خصلتان لا تجتمعان في منافق، حسن سمت وفقه في دين. ونص القرآن: سنسمه على الخرطوم، فهذا السمة العلامة لكي يكون علامة على ذلك. قال: ففي الجمع بين السمتين لحديث واحد مجاذبة، بمعنى كأنه أشكل عليه أن قوله هذا حديث حسن صحيح هما سمتان لحديث واحد، وهاتان السمتان متضادتان، فكيف يجتمعان؟ وأنا أقول هذا ليس بلازم، أو لا أقول متضادتان عفوا، ولكن أقول متغيرتان. ومن الممكن أن نصف الشيء بالتغاير وهو شيء واحد، عندما نقول نصف ربنا بأنه سميع بصير، أليس السمع غير البصر؟ عندما نقول الشمس مشرقة حارة، هل هنالك إشكال؟ إذن لكن الآن كون هاتين السمتين موجودتين في هذا المقام أو في وصف هذا الحديث، أن يوصف هذا الحديث بهاتين السمتين لا إشكال، ولكن الإشكال من حيث المعنى، من حيث المعنى كون الحسن أقل من الصحيح، فإذا وجدت الإشكالية فمن هذه الحيثية. ومع ذلك ماذا يقول الإمام الذهبي رحمه الله؟ قال: وأجيب عن هذا، أي من قبل أهل العلم، بشيء لا ينهض أبدا، وهو أن ذلك راجع إلى الإسناد، فيكون قد روي بإسناد حسن وبإسناد صحيح. أنا أقول بأن قوله لا ينهض أبدا هذا غير صحيح، بل هو جواب ناهض وقوي، والإشكال الذي سيورده لا على هذه الصورة، وإنما على صورة يضاف عليها سيناخر. لذلك قال: وحينئذ لو قيل حسن صحيح لا نعرفه إلا من هذا الوجه لبطل هذا الجواب. نقول: نعم، لكن هل الإمام الترمذي لا يقول حسن صحيح إلا بأن يضيف عليها غريب، أو بأن يضيف عليها لا نعرفه إلا من هذا الوجه؟ لو كان هذا كلام الترمذي لا كان الرد قويا، وكان الإشكال على هذا البيان صحيحا وسليما، لكن الإمام الترمذي له هذه العبارة وله تلك العبارة، فلماذا لا نجعل هذه العبارة دون أن تجامعها صفة الغرابة أو نفي التفرد لا نعرفه إلا من هذا الوجه؟ بينما إذا كان خلوا عن ذلك فحينئذ يجوز أن يقال هذا ولا إشكال، ولا إشكال. نعم. قال: وحقيقة ذلك، أم لو كان كذلك، أن يقال حديث حسن وصحيح، وبينا أن هذه الواو لا مكان لها، لأننا عندما نقول وكما ذكرت الشمس حارة ومشرقة مثلا، هاتان سنتان متغيرتان، لا يلزمنا ان نقول حارة ومشرقة. اذا قلنا حارة مشرقة هذا صحيح، واذا قلنا حارة ومشرقة فهذا ايضا صحيح ولا اشكال البتة. قال: فكيف العمل في حديث يقول فيها الترمذي حسن صحيح لا نعرفه الا من هذا الوجه؟ فهذا يبطل قول من قال ان يكون ذلك بإسنادين. انا ارى بان هذه الجملة الاخيرة كأنها تكرار. لذلك لو نظرنا في تعليق ابي غدة على النسخة يقول: هذا المقطع كله من نسخة دال، يعني من احدى النسخ المخطوطة فقط، لانها تكرار. لا ننظر للجملة السابقة جملة واجيب عن هذا، وانظروا لجملة وحقيقة ذلك. فاذا بهما جملتان اتفقتا من حيث المعنى وان اختلفتا من حيث الصياغة، لكن من حيث المعنى هما يدلان على معنى واحد لا اشكال. قال هنا في النسخة ويسوغ، وفي نسخة اخرى يقول فيسوغ، وانا ارى ان تكون نسخة الفاء اصح من نسخة الواو، لان فيها ربطا بالسابق، والفاء في مثل هذا الربط اقوى. قال: فيسوغ ان يكون مراده بالحسن المعنى اللغوي لا الاصطلاحي، وهو اقبال النفوس واصغاء الاسماع الى حسن متنه وجزالة لفظه وما فيه من الثواب والخير، فكثير من المتون النبوية بهذه المثابة. كأنه يقول اذا قال هذا حديث حسن صحيح فانما اراد بالحسن هنا حسن المعنى، ان معنى هذا المتن الصحيح حسن، ولكن هذا كلام ليس بصحيح. والا فيلزم عليه ان يقول الترمذي هذا حديث حسن حسن، يقصد بالاولى حسن المعنى ويقصد بالثانية حسن السند، وليس قائلا بهذا او لم يقل بهذا. اذا هذا جواب ضعيف، والرد عليه باحدى وجوهه ما ذكرناه، ومع ذلك عليه رد اخر. يقول الامام الذهبي: قال شيخنا ابن وهب، طبعا ابن وهب هو صاحب الاقتراح وهو ابن دقيق العيد، وكما قلت لماذا يعرض الذهبي بشيخه ولا يذكره باسمه الصريح هذا اشكال. قال شيخنا ابن وهب، وقال شيخنا ابو الفتح، لم يقل قال شيخنا ابن دقيق العيد وهو به مشتهر. نعم، فعلى هذا يلزم اطلاق الحسن على بعض الموضوعات ولا قائل بهذا. فعلى هذا يلزم اطلاق الحسن او الحسن على بعض الموضوعات ولا قائل بهذا. طبعا كلمة ولا قائل بهذا هي من تعليق الامام الذهبي رحمه الله تعالى. اذا من الاجوبة على كلام او دعوة ان الحسن هنا المراد به حسن المعنى، ان يقال بان هذا يرد عليه ما هو فوقه ويرد عليه ما هو تحته، يرد عليه ما هو فوقه وهو الحسن، ويرد عليه ما هو دونه وهو الضعف، فحينئذ الضعيف قد يقال فيه حسن والموضوع قد يقال فيه حسن. وانا رأيت بالمناسبة شيئا من ذلك، لكن هذا يعني لا يعد اصطلاحا حديثيا، وإلا فأنا أذكر جيدا كلمة الإمام ابن عبد البر في حديث تعلم العلم فإن تعلمه لله خشية، وهو حديث موضوع باتفاق الحديث، قال هذا حديث حسن جليل. واضح من سياقة كلامه ومن سباق لفظه أنه يريد الحسن المعنوي، لأنه أتاق الإسناد وفي الإسناد طامات. لكن عندما يكون الإمام الترمذي يتكلم أول ما يتكلم وأعلى ما ينبه على الأحاديث بأسانيدها صحة وضعفا، ثم هل يقال بأنه أراد هنا حسن المعنى وكذلك الضعف؟ وكذلك الضعف، فلا يقال حسن حسن ولا يقال حسن ضعيف. وإلا فالترمذي قد أورد أحاديث ضعيفة في سنده، واصطلاح غريب عند الإمام الترمذي وحده إذا أطلقه فإنما يريد به ماذا؟ اصطلاح غريب إذا أطلقه الترمذي يريد به الضعف، بخلاف ما إذا أطلقه مأثمة أخرى. إذا قال هذا حديث غريب فإنما يعني به الضعف، إذا قال حسن غريب أو صحيح غريب يريد به التفرد على ما ذكرنا. نعم، إذن لكن إذا جمعنا حسن إلى غريب في هذا المقام وأردنا الحسن المعنوي حينئذ يصبح هنالك خلط. فالحسن الغريب عند الترمذي هو ماذا؟ الحسن لذاته، بينما الحسن إذا أطلقه دون لفظ غريب يريد به الحسن لغيره، وإذا قال غريب يريد به الضعف. ولا تجد كثيرا قوله هذا حديث حسن فقط إلا ويضع عليه سمة أخرى. نعم، ثم قال: فأقول لا يشترط في الحسن قيد القصور عن الصحيح، وإنما جاء القصور إذا اقتصر على، أي قوله حديث حسن، فالقصور يأتيه من قيد الاقتصار لا من حيث حقيقته وذاته. هذا كلام يحتاج إلى تأمل. لا يشترط في الحسن قيد القصور عن الصحيح، نقول هذا كلام غير صحيح، وإلا لو لم يقصر هذا السند الذي نحن لا نعرفه، رأينا سندا الآن، رأينا إسنادا في كتاب معين، وقبل أن ندرسه نحن خلو في الذهن عن الحكم ثم ندرس، فإذا كان صحيحا ماذا نقول؟ صحيح. إذا قصر عن الصحيح ماذا نقول؟ حسن، بشرط أن لا يكون هذا القصور شديدا. إذن لا يشترط في الحسن قيد القصور عن الصحيح، هذه نقطة بينا ما فيها، وإنما جاء القصور إذا اقتصر على حديث حسن. الآن إذا القصور غير الاقتصار، القصور هو الانتقاص، والاقتصار هي التخصيص بالشيء دون شيء. يقال فلان اقتصر على الوضوء يوم الجمعة دون الغسل مثلا، فالآن هو يتكلم عن الاقتصار على وصف الحديث بالحسن لا لقصور في حقيقة هذا الحكم. فأنا أقول لا، بل الصواب أن الاقتصار على قوله هذا حديث حسن إنما هو مبني على القصور، وإلا لو لم يكن هنالك قصور لما اقتصر، لقال هذا حديث صحيح، أو لقال هذا حديث حسن صحيح، بينما نراه يقول هذا حديث صحيح ويقول هذا حديث حسن صحيح لم يقتصر، ونراه يقول حسن غريب، ونراه يقول حسن فقط دون أن يقول حسن غريب. إذن هذا الاقتصار ناتج عن النظرة الحكمية لهذا السند وكونه قاصرا عن درجة الصحة. قال: فالقصور يأتيه من قيد الاقتصار لا من حيث حقيقته وذاته. أقول لو عكسنا لكان أقرب، فالاقتصار يأتي من القصور، أما القصور يأتي من الاقتصار، هذا غير صحيح. لولا قصور هذا الحديث لما اقتصرنا على الوصف الحسن مثلا، أما أن نجعل القصور يأتي من الاقتصار فهذا كلام غير مسلم. وقوله لا من حيث حقيقته وذاته، نقول بل هو من حيث حقيقته وذاته، ذلكم أن حقيقة الحديث الحسن وذات الحديث الحسن الذي قال فيه هذا حديث حسن غريب لم تجعله يعلو درجة ليزيد وصفا، لا يقتصر على وصف دون الآخر ليقول من بعد هذا حديث حسن صحيح. من يعيد تلخيص ما قلنا؟ ولو 10 علامات. من يعيد تلخيص ما قلنا؟ نريد 10 أصابع. طبعا احنا درس مصطلح ليس فلسفة ولا منطق ولا
نعم. من يعيد ما قلنا؟ تفضل.
خلاصة كثر الله خيرك.
خلاصة ان وصف القلب
في اخر الكلام. شو رايكم يا اخوان؟ المرة الحج مهاود. باختصار عن القصور والاقتصار. على القافية الله يعطيك العافية. تفضل.
عن
وصف عن
الصحيح
وهذا الكلام عن زيادة وصف الصحة
عن زيادة
وصف
الصحيح.
نعم.
أما إذا قلنا أنه وصف الصحيح وهذا الكلام صحيح
نعم.
أما إذا قلنا أنه خطوة عن وصف الصحة وهذا الكلام ولا يقال أنه خطوة عن وصف الصحة بدون فصلنا عن وصف الصحيح.
إذن خلاصة خلاصة
خلاصة خلاصة أن يمكن أن يكون الحسن قد
اتصر عن الكون
صحيحا لا
اننا كان لا انه كان مقصورا عن نعم غيره تفضل من فضلك اقلب الشريط
ايش لان هذا الضعف يسير ايوه ثم فقط خلاصة القول ان قول الامام الترمذي حديث حسن صحيح بالجمع بين السمتين طبعا نحن نتكلم في الارجح في العبارة لاننا ناقشنا العبارة ورقدناها انما ذلك لمعنى زائد على الحسن وعندما يقصر هذا المعنى نقتصر على الحسن الذي هو احد الوصفين اذا القصور جاء بالاقتصار على احد الوصفين ام العكس الاقتصارنا على الوصف الحسن جاء بسبب قصور هذا الحديث عن الصحة الله اعلم بجيبه منكم سؤال من هذا انتبهوا يا اخوان نعم ثم قال فللرواة صفات تقتضي قبول الرواية ولتلك الصفات درجات بعضها فوق بعض كالتيقظ والحزم والإتقان ومنها هنا نرى في كتب الجرح والتعديل قولهم ثقة ثقة وقولهم أوثق الناس وقولهم ثقة لأن هل هؤلاء الثلاثة في درجة واحدة لا مع أنهم جميعا في حيز القبول مش القبول القبول مع ان كل منهم له وصف ومع ان كل منهم له درجة اما ان تكون اعلى واما ان تكون ادنى ومع ذلك هي درجات وطبعا هذه الدرجات قد تنزل اكثر ليكون صدوقا وليكون سيء الحفظ وليكون متهما هذه كلها درجات رواة لكن هذه الدرجات التي هي للرواة قسمان قسم في حيز القبول وقسم في حيز الرد وكل قسم من هذه الاقسام هو ايضا على درجات قال فوجود ايضا عندكم الان هنا خطأ مطبعي الواو مشكولة بالفتح نعم فوجود الدرجة الدنيا كالصدق مثلا وعدم التهمة لا ينافيه وجود ما هو اعلى منه من الاتقان والحفظ فوجود الدرجة الدنيا من درجات القبول كالصدق مثلا وعدم التهمة لا ينافيه وجود ما هو اعلى منه من الاتقان والحفظ بمعنى قد يكون انسان ما حافظا ومتقنا لكن في وقت نفس الوقت هو متهم او حديثه ضعيف اضرب على ذلك مثل محمد بن حميد الرازي محمد بن حميد الرازي ثقة عفوا حافظ لكنه لم يكن ثقة الوليد الموقري
ايضا حافظ، ومع ذلك هو غير ثقة، حتى وقع في البال جمع من اتهم بالضعف من الحفاظ، حافظ ومع ذلك هو ايه ضعيف. فوجود الدرجة الدنيا كالصدق، وهنا انتبهوا يا اخوان، احيانا لفظ الصدق يستعمل على معنيين، قد يطلق الصدق ويراد به صدق النفس انه صدوق في نفسه، وقد يطلق لفظ صدوق ويراد به انه درجة من درجات الصحة او القبول، وهو درجة راوي الحديث الحسن كما نبه على ذلك الحافظ ابن حجر رحمه الله. فوجود الدرجة في الدنيا كالصدق مثلا وعدم التهمة لا ينافي وجود ما هو اعلى منه من الاتقان والحفظ، فهاتان صفتان لا تتراقبان. فاذا وجدت الدرجة العليا لم ينافي ذلك وجود، طبعا يجوز ان نقول وجود ويجوز ان نقول وجود، فيكون ذلك اما مفعول به مقدم وفاعله وجوده، او نعكس فنقول لم ينافي ذلك لتصبح فاعلا ووجود تصبح ايش مفعولا به. قال فاذا وجدت الدرجة العليا لم ينافي ذلك وجود الدنيا كالحفظ مع الصدق، فصح ان يقال حسن باعتبار الدنيا صحيح باعتبار العليا. هنا الحافظ ابن حجر رحمه الله في النكت على ابن الصلاح يقول وفي الجملة اقوى الاجوبة ما اجاب به ابن دقيق العيد والله اعلم. هذا ترجيح الحافظ ابن حجر، مع ان يعني هذا المعنى الحقيقة لا يعني لا اراه اقوى الاجوبة. لماذا؟ لان هذا المعنى انما وجد واضطرب انه اقوى الاجوبة لان الذهن لم يتقبل فكرة الجمع بين معنيين، وبخاصة ان هناك اجوبة اخرى. بعض اهل العلم يقول اسناد حسن صحيح، اي ان اهل العلم بين محسن ومصحح، كما انه افترض هنالك قوله حسن وصحيح يفترض هنا قوله حسن او صحيح. اما ان نقول هو حسن باعتبار الدنيا صحيح باعتبار العليا، ونجعل ذلك مرتبطا اذا وجدت الدرجة العليا انه لم ينافي ذلك وجود الدنيا كالحفظ مع الصدق، يعني نظرية قد تكون اصعب من سهولة هذا الاصطلاح الذي اشار اليه الامام الترمذي. وانا اقول كلمة في هذا المقام اخواني، وهو ان الامام الترمذي نفسه، وهذا الذي اوقع اهل العلم في مثل هذه المطبات، ان الامام الترمذي نفسه لم يضبط هذه المصطلحات، وانما ساقع سوقا تطبيقيا، سوقا عمليا، سوقا واقعيا. لم يقل اذا قلت كذا فمرادي كذا، لذلك انما يعامل اهل كل اصطلاح باصطلاحهم، وقيل قديما لا مشاحة في الاصطلاح بشرط او بشرطين. الشرط الاول ان لا يكون هذا الاصطلاح سبيلا لمخالفة نص شرعي، والشرط الثاني ان لا يكون هذا الاصطلاح سببا لخلاف لا يعرفه الناس الى الان. الترمذي مضى عليه اكثر من 1000 عام والى الان الناس يقولون ما هو مراده بقوله حسن صحيح، هل هو حسن صحيح او حسن وصحيح او حسن او صحيح؟ مشكلة، وانا اظن ان المشكلة لم تنتهي. نعم. قال ويلزم على ذلك ان يكون كل صحيح حسنا، فيلتزم ذلك، وهذا غير صحيح. لا، هذا اللازم غير لازم، لان من الصحيح ما جمع اعلى الدرجات، وبالتالي كيف يقال هذا حديث حسن صحيح في حديث تمثل على الدرجات؟ نعم. كم بقي للصلاة للأذان؟ ها؟ دقائق. ويلزم على ذلك أن يكون كل حسن صحيحا فيلتزم ذلك. طبعا فيلتزم معطوفة على ويلزم، ليست معطوفة على يكون. نعم.
قال وعليه عبارات المتقدمين فإنهم قد يقولون فيما صح هذا حديث حسن. أنا أقول هذه غير الأولى. قد يقول واحد هذا حديث حسن من الحديث الصحيح، كما نقول هذا حديث ضعيف في الحديث الموضوع. وأشار شيخنا رحمه الله إلى ذلك، قال لا ينتقد علينا قولنا في بعض الموضوعات إنه ضعيف، لأن الضعيف جزء، لأن الموضوع جزء من الضعيف. وكذلك إذا قلنا هذا حديث حسن فنريد به القبول، كما لو قلنا في الحسن صحيح نريد به القبول. لذلك أحيانا المتقدمون يقولون هذا حديث حسن ويريدون به الصحيح، وإن كان معنى الصحيح كما قلنا لم يتبلور بصورته الاصطلاحية إلا في عصر الإمام الترمذي رحمه الله تعالى. قال قلت فأعلى مراتب الحسن بهز بن حكيم عن أبيه عن جده. بهز بن حكيم بن معاوية بن حيدة القشيري وعمر بن شعيب عن أبيه عن جده. من جد عمرو ولا جد شعيب؟ عبد الله بن عمرو العاص جد عمرو عن جد شعيب؟ جد شعيب، جد شعيب، شعيب عن أبيه عن جده. فالآن جده هو عبد الله بن عمرو بن العاص، وقام بعض طلبة العلم بجمع مروياته وأقوال أو أقوال أهل العلم فيه، فإسناده الراجح الحسن بشرط أن يصح السند إليه بطبيعة الحال. وهنا عبارة قد توجد في يعني بعض الكتب وهنا رأيتها، قال فعمرو بن شعيب عن أبيه عن جده إسناده حسن إذا روى عنه ثقة. هو إسناده حسن إذا روى عنه ثقة وكان الإسناد إليه صحيحا. يقول إذا روى عنه ثقة وصح الإسناد إليه، لن يصح الإسناد إليه إلا إذا كان الراوي ثقة. وطبعا نقول ثقة ونقصد بذلك تعدد درجات ثقة، وإلا قد يكون هذا الراوي أو قد يكون هذا الراوي دون الثقة، قد يكون حسنا حسن الحديث كمثل عمرو بن كمثل إسناد عمرو بن سعيد عن أبي عن جده. فعندما نقول وصح الإسناد إليه نقصد به الدرجة العليا من الصحة، ولا أي درجة من درجات الصحة؟ نقصد أي درجة من درجات الصحة. ولو أننا افترضنا أنه صح الإسناد إليه في أعلى درجة الصحة، ماذا يكون حكم الإسناد؟ حسنا، لأن عمرو بن سعيد عن أبي عن جده هو نفسه حسن. إذا افترضنا أن الإسناد إلى عمرو بن سعيد عن أبي عن جده حسن، ماذا يكون حكم الإسناد كله؟ حسن، لا يتغير، لأن المشكلة في عمرو بن شعيب لا في من قبله. فإذا روى عن عمرو بن شعيب عن أبي عن جده ضعيف، ماذا يكون الحديث؟ ضعيفا، بسبب عمرو أم من قبله؟ بسبب من قبله. وهكذا قال ومحمد بن عمرو عن أبي سلمة عن أبي هريرة وابن إسحاق عن محمد بن إبراهيم التيمي وأمثال ذلك. هذه كلها سند حسان، مع التنبيه إلى أن ابن إسحاق على إمامته في المغازي والسير اتهم بالتدليس، فلا يقبل من حديثه إلا ما صرح به. ونقف عند هذا القدر، ونكرر ما ابتدأنا به أن ترتب مع الإخوة الحضور لنعوض لهم الدرس الذي فوتناه عليهم وفوتناه علينا. ونسأل الله أن يرزقنا وإياكم العلم النافع والعمل الصالح، إنه سبحانه ولي ذلك والقادر عليه، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.